أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. وفي هذه الجولة الصحفي والمحلل السياسي عثمان ميرغني يتحدث عن الأحداث الأخيرة في الحدود السودانية التشادية وأثرها على الاقتصاد السوداني، استطلاع وسط التجار في أسواق السودان المختلفة، وأيضا جولة السودان تقف على أوضاع النساء في معسكر الحميدية بوسط دارفور، ونتناول رؤية الحرية والتغيير اللجنة المركزية في ورشة الإطار الدستوري التي تنظمها نقابة المحاميين السودانيين. ونبدأ كالعادة بعناوين الأخبار والزميل الصادق مصطفى زكريا.
مقتل المواطن حماد عبد الرحمن 35 عام على يد مسلحين غربي معسكر شنغل طوبايا بولاية شمال دارفور يوم الاثنين. مقتل النازح عبد المجيد أحمد داود وجرح 3 آخرين واختطاف 7 على يد مسلحين بمنطقة 4 بيوت بولاية شمال دارفور. الأجهزة الأمنية تعتقل المعلم سيف الدين آدم أحمد من أمام جامعة زالينجا يوم الأحد قبل أن تطلق سراحه. تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير ولاية وسط دارفور تحمل السلطات كامل مسؤوليتها عن التدهور الصحي الذي أصاب علي حمدان عضو التنسيقية بسبب التعذيب الذي تعرض له داخل السجن. تجمع العاملين بالسلطة القضائية يعلنون عن تضامنهم مع العاملين في الجهاز القضائي بمدينة الفولة في المحطات الخارجية والمطالبين بمستحقاتهم المالية. اعتصام سكان العبيدية بولاية نهر النيل المطالب بالتنمية وتوفير الأمن يتواصل للأسبوع الثاني. منظمة أطباء بلا حدود تقول أن الصراع الأخير في إقليم النيل الأزرق أدى إلى نزوح آلاف المواطنين إلى ولايات مجاورة منها سنار بمنطقتي أم شوكة ومايرنو. أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق يقول أن التناول الإعلامي السالب عبر الوسائط أدى لتشويه الحقائق حول الأزمة الأخيرة في الإقليم. دكتورة نور الصادق القيادية في الحزب الشيوعي بولاية جنوب دارفور ترجع حالة الانفلات الأمني والظواهر السالبة في الولاية إلى تعدد الجيوش وتردي الوضع الاقتصادي الذي تشهده البلاد. ولاية شمال كردفان تسير قافلة مساعدات إنسانية إلى متضرري أحداث إقليم النيل الأزرق يوم الثلاثاء. والي جنوب كردفان موسى جبر يلتقي رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري ويطلعه على مجمل الأوضاع في ولايته. أمطار وسيول غزيرة تجتاح عدد من المناطق ومدن ولاية الخرطوم يوم الثلاثاء.
شكرا الصادق مصطفى زكريا. قال الأستاذ عثمان ميرغني إن الأحداث الأخيرة التي حدثت في ولاية غرب دارفور والتي راح ضحيتها 18 من الرعاة السودانيين تسببت في أزمة شبه مكتومة بين السودان ودولة تشاد، وهذه الأزمة ربما تؤثر على التداخل القبلي وعلى الاقتصاد السوداني. المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان فلنتابع.
الأوضاع في ولاية غرب دارفور وكانت الماضية التي قتل فيها مئات من المواطنين في اشتباكات قبلية بين المواطنين أنفسهم، أو التي حدثت قبل أيام والتي قتل فيها حوالي 18 من الرعاة من الجانب السوداني، وبعد ذلك المجموعة التي قامت بقتلهم دخلت إلى العمق الأراضي التشادية وتسببت فيما يشبه الأزمة المكتومة بين طرفين الجانب السوداني والتشادي، باعتبار أن هناك لجنة أمنية مشتركة وقوات مشتركة بين الجانبين لحراسة الحدود، ونجحت فعلا في حراسة هذه الحدود لعدة سنوات ماضية، لكنها الآن تتعرض لاختبار حقيقي بالطريقة التي تم بها قتل هؤلاء الرعاة الأبرياء. هذه الأوضاع عموما ترتبط برابط واحد يجمعها كلها، وهو غياب الأمن في كامل ولايات دارفور بصورة كبيرة، ولم تؤثر في ذلك اتفاق السلام الذي وقع في جوبا عام 2020 والذي كان يتوقع أن يؤثر بصورة كاملة على الأوضاع في السودان، بحيث يستعيد السلام في كل المناطق التي شهدت النزاعات بما فيها دارفور، وأن تبدأ بعد ذلك حركة التنمية. لكن للأسف الشديد معدل التوترات الأمنية والتفلتات والأبرياء الذين قتلوا بعد الاتفاقية ربما يكون أكثر كثير مما كان قبلها في السنوات القليلة الأخيرة قبل توقيع الاتفاقية. هذا يؤشر إلى أن جذور المشكلة التي تعاني منها ولايات دارفور وبعض الولايات الأخرى لا تزال كما هي ولم تحل بصورة كاملة يمكن بعد ذلك أن تستعيد الاستقرار وتستعيد التنمية الاقتصادية في هذه المناطق. وهذه الجذور إذا لم تخاطب بصورة مباشرة تستمر هذه التوترات وتظهر في كل مرة بشكل مختلف. الآن خطورة الحادثة الأخيرة التي حدثت أنها لا ترتبط فقط بالداخل السوداني وترتبط بالجوار الأقرب وهو دولة تشاد، وهي دولة لها كثير من المصالح والارتباط العضوي المباشر بالسودان، وكان هذا الارتباط من المتوقع بعد اتفاق السلام أن يتحول إلى مصدر فوائد مشتركة بين البلدين في تبادل السلع وحركة السكان بصورة عادية، لكنه للأسف يعني خصما على الأوضاع وفي المنطقة تحول الآن إلى توتر، وربما أكثر من ذلك إذا ذهبت الأحوال بغير ما تشتهي البلدان. في تقديري الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن هي إجراءات ربما عادية، بمعنى أنها دائما بعد كل حادثة تتخذ مثل هذه الإجراءات وتبدو هناك نوع من التوتر في البيانات الصادرة من الجهات الحكومية واجتماعات على مستوى عالي مستوى مجلس الأمن والدفاع، ولكن تنتهي في النهاية إلى قرارات باردة هي تشكل لجان وتعيد وتقدم مزيد من الوعود، ولا يغير ذلك في الأمر شيئا، يعني يظل الوضع كما هو عليه. أنا في تقديري هذه المنطقة مجمل المناطق يعني التي شهدت توترات سواء كان دارفور جنوب كردفان والنيل الأزرق إذا لم تشهد تنمية شاملة بصورة واسعة جدا فلن يتحقق السلام فيها مهما كانت هناك اتفاقية سلام موقعة.
أستاذ، لو تحدثنا عن تداعيات هذا الحادث على التداخل القبلي بين القبائل في الحدود بين السودان وتشاد، وأيضا خطاب
طبعا هذا الحدث
نعم، وأيضا ما جاء في خطاب نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان حميدتي.
طبعا يعني هذا الحدث له آثار كبيرة وعميقة جدا، أولا لأن هناك ارتباط قبلي قوي جدا بين تشاد وبين السودان في هذه المناطق بالذات، وهناك حركة طبيعية حركة السكان علاوة على الحركة التجارية العادية، كل ذلك سيتأثر كثيرا لأن هذا الحادث لم يكن مجرد اشتباك قبلي أو ناجم عن حادثة عربية جاءت بصورة مفاجئة، هو حادث مدبر بصورة منظمة ومنهجية واستهدف الأموال والأصول والثروة الحيوانية التي يملكها هؤلاء الرعاة بصورة تؤكد أن البعد الاقتصادي أيضا سيتأثر كثيرا في هذه المنطقة، لأن الحركة التجارية بين البلدين تقوم على الأمان، فإذا كان هناك أي مساس بها بهذه الصورة الكبيرة فذلك سيفجر كثيرا من التوترات في هذه المنطقة، خاصة أن المنطقة أصلا هي منطقة نزاعات أو منطقة توترات أهلية بين المواطنين داخل السودان، شهدت عدة دولات من الاشتباكات القبلية داخل مدينة الجنينة وفي منطقة كرينينغ وفي منطقة جبل مون، كل المناطق الحدودية وبصورة كبيرة، وكانت هناك كثير جدا من التوترات بين المكونات السكانية السودانية. فإذا أضيف إليها عامل جديد الآن هو أن يكون منشأ توتر مع مجموعات غير محددة من الجانب التشادي، فذلك سيخلق مزيد من التعقيدات وربما يضر كثيرا بوضع السكان في المنطقة.
شكرا جزيلا.
الله يسلمك.
تعيش النساء بمعسكر الحميدية بوسط دارفور ظروف بالغة التعقيد وسط ارتفاع الأسعار وكثرة الأمراض وقلة توفر فرص العمل. المزيد في اللقاء الذي أجراه برنامج جولة السودان من داخل معسكر الحميدية ولقاء مع رئيس المرأة حسنية محمد، فلنتابع هذا الحوار.
معسكر الحميدية ده النساء والله تعبانة، لأنه في نساوين أرامل، في نساوين يعني رجال ما في سافر وفاتوا اللي عندهم ذي 3-4 سنة، معانا عندهم عيال أطفال، عندهم أطفال صغار والله معانا بيشتغلن وبمشن الخلع وكمشن الخلع يعني بيتعرضوا للاغتصابات. لكن هسي المرأة زمان كان في منظمات بتجينا ومنقوم ونتكلم ونسأل نساوين المغتصبات، في ناس يو إير كان SCR بدون مولنا ودوم خليه يدوم دواء، وهسي يعني عندنا زي 3 سنة وما في زول يعني يقابلنا يقول لنا المسؤولين المختصبات بين عشان يودوهم يدوهم العلاج ولا كده. يعني واحدة بيختصبوا بتسكو الساكل بتجي بتعود، وإحنا كمان ما عندنا ذول يعني يجيب معانا عشان يقول لنا جيبوا النساوين ديل ولا تعلم. واحدة بدقوها وبيختصبوها وبتجي ما بتتكلم بتسكو الساكل، ما عندها أي من أي ما في ذول بزعلة. كم مشاكل يعني بمشي بجيبوا الحطاب بجيبوا القش وبمشي بجيبوا هنا دل الغزاز بقطعوا غزاز بقطعوا الشعاب وشنو بجيبوا بيعيشوا، لأن الرجال ما بقدر بمشي الخلا. الراس الخلا هو كمان يعني الرجال لسه ما قاعد يمشوا الخلا إلا النساوي، إلا مرة يعني تجي المعسكر الحميدية ده تلقى زور راكب في كارو إلا مرة، إلا مرة بعيالها إلا مرة بعيالها ماشي الخلا، والمعاش هو بيقول لنا غالي النساوي ماشي الخلا. ده الشغل العوين بتعرض له هسه المعسكر الحميدية مغتصبات ودقوم وبطاردوهم وما عندهم حاجة، ويهود الصرف يهود أخر لهم كمان ما في صرف بمشي الخلا وبجيو كان جاب هذا تجي مغتصبة والله يبجي بدقوم وبشينه مزول بودين معه.
نعم
الآن قاعدين زي ده بس.
نعم المعاناة اليومية يعني كيف النسوان في المعسكر بيقدر يعني يوفروا الأكل، أكل اليوم مثلا فطور غدا عشاء كم وجبات بيأكلوها؟
والله العشاء ما عندهم والله ما في. المرأة بتمشي بتجيب الخضرة يا أسل خريف دنيا خريف، بتمشي تلقط عندنا خضار بودو وعندنا خضار بقول له لقطه بمشي بلقطه بيجيبه بقومه. واحد كان قايل لي كان جاب له زي 1000 جنيه أنا شيله بالطشاطة بيجيبها الطشت بعمل لك 1000 جنيه وألف ونص وألفين جنيه كان مليان. لما تجيبه تجي تمشي والله تشتري شنو تشتري لك يعني هنا ده كرة عيش بألف جنيه ألا الألف جنيه الفضلات لك دي وقل له خضرة تمشي تشتري بهم مليح بس والله مليح بس. حتى يعني زول قال بقول أنا ناكل لحمة ولا كده والله ما في ما في نهاية. خلاص يلا بيجيبوا لك المرة بتجيل أصلا بألفين جنيه وألف جنيه وألف ونص وكده بس ده شغالين كده للعيال. والأدوية لا والله ما فيها في الليلة قمشيتي مع أسكر حمدية الناس أمين المشوان منش بيشتغلوا للناس في التمن واحد ببنش الزرع بقطعوا له التمن بيشتغلوا بخمسة ألف بقيل فيه والصباح برجع له ولما ترجع له الصباح بتجد ملاريا. يعني هسه المستشفيات كلها مليانة ملاريا. هسه دول يعني عندك قروش تشتربوا ده ما في. هسه مع أسكر حمدية لا والله حتى بغيابي برضو ممكن تسمع ليلة مستشفى مليانة كلها ملاريا بس تمشي الخالة تجي تجيب ملاريا انت وعيالي كلهم. وزول بديك ما في منظمات بتلاقينا تقول احنا ندوكم دواء ولا ندوكم حاجة كده ولا جيبوا العيال دين ولا ادوهم حاجة انسانية كده والله ما في. دي معانا بتاعت المرأة، المرأة تعبانة. الموية ذات الموية دي يعني ما في موية في المعسكرات مدخلات خسرانة ما في والهنايدة الماسورات دي ما في المنظمات ما في عشان يشتغلوا. والناس تعبانين لغايته المرأة دي تعبانة والله في المعسكر. المعسكر دواء متوفر ما في أصلا بيمشي بدوم أدوية لكن أدوية متوفرة ما في. تمشي يدوك الفيداق يدوك له والمعسكر يقول لك شيل الورقة دي شيل الروشتة دي وأمشي الصيدلية يشتري الصيدلية دي بتمشي له بشي ما عندك جيش والله دواء متوفر والله ما في. الدواء بسيط الدواء اللي بيجيبه ده والله بسيط ما بكفي. والعوين يا هو معانا عيالهم ده والله ما راس تجد التيمنات ده تجد تلقى الناس دي راقدين حارسين الأدوية للعيال الصغار وزول بديك ده يعني. وكمان انك كمان بطاقة يعني ما زول بديك خبرك ما في إلا كل عندك بطاقة بعد ده جدوك ده وروف القيمة وروف القيمة ده انت ما عندك تلقاه من وين حتى في أولاد مولودين لنا ومولودين 3 سنة ده واحد يعني عنده بطاقة كده بتاعت التأمين ما في ده وإلا تشتري بقروش وقروش والله ما في. القروش تعلينا عندنا إحنا من شهر 6 وشهر 7 يعني الغازة ما عدونا لها لكن هسي يدوب قالوا يبدو إلا شهر إلا يوم 10 الناس ديل قال يبدو إلا شهر إلا يوم 10 هسا قاعدين حارسين ليوم 10 المعسكر ده هسا مليان ناس بالضبط قاعدين حارسين عشان يشيلوا حقهم يمشي والله الأكل بقالينا ما في. العين والله تعبانات يعني تعبانات ما وراء وتعب تعب ما وراء وتعب يا اخي زي ما يشبك طالع وقش في طرف الشارع بالشوال برفع في راسه وبيجي وبخط في السوق كمان عشان ناس البهايم يشتروا لهم الفيلم دي عندهم بهايم. صعب ولا ما صعب؟ يلا القطعه الهدم القطعه كان قلت تغسل بغسلوخ ب 50 ب 50 القطعه تغسلها ب 50 انت تقيل تغسل لك ب 12 قطعه يا 24 قطعه ب 2000 جنيه من الصباح تجي تغسل لك 24 قطعه ب 2000 جنيه. صعب ولا ما صعب؟ دي معانا المرأة والله يصي معانا زي ده تجي تقيل في المدينة ده تغسل لك زي دسة زي دستتين تشيلهم تمشي بها من حاجات غالي والله ولا بيجيب لك بصل ولا بيجيب لك لحمة ولا بيجيب لك زيت. السكر رطل ب3500 ما بيجيبوا لك الدسة الزيت ب1000 جنيه العيش الميت بيجا ب3,500,000 ما في حاجة ما في حاجة بتكفي للمرأة كله والرجال ده يخليهم والله الراجل كده أرسل عنده حاجة بدي مرأة والله ما في إلا النسائين بس تعبانات لأنه مرة لا تلعب عيالها بتخاف لهم تقول لها ما تمشي الخلق ما شاف الخلق بقتلوك يا ضربوك راجل كده بطلع من المعسكر بمشي الخانة والله ما في، كلهم قاعدين فيه إلا النساء بس تعبانات. شكرا لك.
شهدت معظم أسواق السودان ركود في حركة البيع والشراء، واشتكى عدد من التجار من هذا الركود. جولة السودان استطلعت عدد من التجار في أسواق السودان المختلفة، فلنتابع هذا الاستطلاع.
اسم أحمد عبد الله، العمل سكبان الغرب، دكان جملة مواد تموينية وبهارات. بالنسبة للغوة الشرائية من بعد عيد الضحية وحتى الآن يعني عامة كده السوق نايم، ما في حركة شديدة كده، ركود تام. زاد في زيادة بسيطة في بعض السلع الاستهلاكية زي السكر نسبة لزيادة بتاع الدولار الجمركي وكده، والتكلفة بتاع الترحيل والعمالة والمطر. بالنسبة للمواد التانية هم فيها زعارة وما في زيادة كده محسوبة أقول عليها، وغايته ربنا يصلحه. إيه
ما في زيادة، لكن بتفتكر إنه حتى السلع التانية النسبة بتاعت الشراء بتاعتها قلت؟ الأسباب شنو؟
والله الأسباب والله واضحة، الأسباب والحاجة البلد عامة كده يعني تمر بظروف كده معروفة اقتصادية كده طاحنة شديد نسبة لحروب أهلية سياسية جوطة، زاد إنه العملة زادت بقت صعبة شديد يعني.
معكم كمال السراج محمد السيفي من سبان الغرب، اللي هي الغوة الشرائية منخفضة تماما في الأيام الشهر، خاصة شهر 7 وشهر 8 ما في أي حركة ولا زعر يعني، بس في اليومين دي زيادات في السكر بس يعني. لكن على حالة البيع إنه بيع ما في عادل، الواحد بيقعد منا الصباح ليل مساء الله بيقدر يبيع حق مصروفه. والله السبب حتى اللي هي لو حتى لو ما في منتج جاي من برا، الناس تخوفوا اللي ما بيحصل ممكن يزيد الحاجات، انه ما معروف الدولار الجمركي حيزيد الاسعار، حيزيد الاسعار على ممكن يزيدوها. هي قاعده في السودان ده ولا جات من برا، على اساس انه هي فيما بعد توقع اعتبار ما يكون تزيد.
في تجار بيخزنوا السلع بتكون مخزنه، بعد ما السعر يزيد بيقوموا يطلعوها برا.
ما تجار ده كل تجار السودان بيقولوا زي ده، ما واحد ولا اثنين، الناس كلها بقى شغالة زي ده.
انا عبد الله علي محمد. طيب بالنسبة للأسعار، الأسعار زيادة في السوق وركود في البيع والشراء، فإما أسعار الخضار أسعار يعني ما يعني مرتفعت الأسعار، لكن البيع والشراء شوية فيه ركود شوية. بعض الضحية بصورة عامة كده في زيادة في الأسعار،
كانت والله معقولة شوية لكن هسه بقت ضعيفة، لأنه الأسعار زول لما نيجي شيل حاجة واحدة مثلا ب 5000 بيجي الحاجة الباقي يعني شيل ب 7-8000 مشكلة بقت في زيادة في السعر، يعني عملت ركود في البيع والشراء يعني. زمان زول لا ما في الأسعار شوية بقت، الأسعار بتلقى البضايع غالية والبيع ضعيف بس كده يعني، ما زي العامات الفاتة. العامات الفاتة قوي في حركة شوية يعني، حتى لو الأسعار غالية شوية في شوية حركة، لكن نفس البضايع غالية والحركة ضعيفة شوية. يديك العافية.
معكم عبد الخالق إسماعيل من سكبانة. بالنسبة لأسعار الخضر والفاكهة في ارتفاع شديد في الأسعار، والقوة الشرائية منخفضة شديد.
طيب الأسباب شنو اللي أدت لارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية؟
ارتفاع الأسعار بالنسبة لعوامل الخريف، صعوبة الترحيل والأيدي العاملة، ارتفاع الجاز والبنزين، غلاء الترحيل بس شمالية عوامل الأمطار والطريق بتكون مشكلة.
معكم معتصم الجيلي قمر الدين من السوق الشعبي مدرمان. والله القوة الشرائية دي يعني تأثرت تأثير كبير جدا بعد عيد الأضحى. والله الأسباب كثيرة، يمكن ارتفاع الدولار الجمركي ده ذاته أثر اليومين دي، لكن بصورة عامة بقى ما في بيع. والله السلع الأساسية دي زمان الناس كانوا بيشتروا مواد استهلاكية لمدة أسبوع، لكن الآن بيقوا يعني حتى زول لو يشتري حاجة أو غرض واحد يعني بيشتري بقيمة بسيطة جدا. والله نحن من الصباح هنا يعني البيع منخفض جدا، والله الزول من الصباح للمساء حتى يطلع مصاريفه ومصاريف رجعته. بصورة عامة والله التأثير كبير شديد على المنتجات ذاتها. يعني عندكم السكر مثلا، الليلة السكر زيادته وزاد، يعني السكر له كم يوم زاد، وبيقوا الناس ذاتها ما بتشتري زي زمان. زمان الفرد بيشتري بالكيلو، بيشتري 5 كيلو 6 كيلو 10 كيلو، وفي ناس بتشتري 50 كيلو زادوا، يعني بقعدهم الشهر هسه بيقوا ما بيقدروا يشتروا الحاجة دي. ونسبة لأنه الترحيل برضو بقى للناس غالي، فبالتالي انخفضت والله المنتجات كلها ما في بيع. يعني الدقيق ده كان من الحاجات الاستهلاكية اليومية، الدقيق والسكر، الآن أصبح الدقيق والسكر يعني الناس ما بتقدر تشتري. يعني زمان إحنا بنكمل عدد كبير جدا من السكر والكيلو، الآن وثلاثة أربعة خمسة يوم الزول يبيع له حاجة بسيطة جدا. نزل الله السلامة بس.
قال الأستاذ المحامي وجد صالح الناطق باسم اللجنة المركزية للحرية والتغيير إن رؤيتهم حول سلطة الانتقال تتركز على خروج الجيش من المشهد السياسي وحصر مهامه في حفظ الأمن والدستور والدفاع عن سيادة الدولة. المزيد في حديثه أمام ورشة الحوار الانتقالي التي تنظمها نقابة الصحفيين السودانيين، فلنتابع.
في البدء للجنة تسيير نقابة المحامين على هذه الدعوة وهذا التنظيم لهذه الورشة الهامة، ونفتكر أنه ده الدور الأساسي لنقابة المحامين. ونقابة المحامين ليست كمثلها من النقابات، هي نقابة طبيعتها الدفاع عن الحقوق والحريات، بل هذا هو واجب أي محامي ويؤدي القسم على ذلك. ولما كانت الدستور وصياغة الدستور تدخل من ضمن هذه المهام، فهذه مهمة من المهام الأساسية لنقابة المحامين، تشكر عليها لجنة التسيير. وطبيعة نقابة المحامين لابد أن ندركها، ليست هي نقابة مطلبية مثل بقية النقابات، وإنما نقابة تعمل من أجل سيادة حكم القانون وصيانة الحقوق والحريات. أنا الحقيقة دار أبتدي وأكمل ما زخبت لي الدكتورة مريم كممثلة الحرية والتغيير، وأعرض وجهة نظر الحرية والتغيير في بعض النقاط التفصيلية إكمالا لما ذكرته الدكتورة مريم. أولا، نحن في الحرية والتغيير بنقول إنه لابد من تأسيس دستوري جديد، وبالتالي لسنا مع أي تعديل للوثيقة السابقة، ونقول أن الوثيقة السابقة قد انقض عليها الانقلابيين، ونحن مع تصفية هذا الانقلاب تماما وإنهاء وإقامة سلطة مدنية كاملة على أنقاض هذا الانقلاب. تتأسس هذه السلطة المدنية استنادا على سيادة الوثيقة الدستورية التي نتوافق عليها مثل ما ذكر بروف علي سليمان أستاذنا. الأساس هو سمو هذه الوثيقة التي نتوافق عليها. صحيح أن الوثيقة الدستورية هي ترجمة للرؤية السياسية لمكونات المجتمع السوداني، وبالتالي هي رؤية قوى الثورة. نحن في الحرية والتغيير لسنا مع أي شراكة مع الإنقلابيين، ولسنا مع أي شراكة مع المؤسسة العسكرية، ويجب أن تنأى المؤسسة العسكرية عن أي عمل سياسي، وأن نعمل جميعا في بناء جيش وطني واحد، وننهي حالة تعدد الجيوش التي نعيشها هذه الأيام. الدولة السودانية هي دولة المواطنة، يتساوى فيها المواطنين على أساس المواطنة وليس على أساس أي أساس آخر، دون تمييز بين المواطنين لا على أساس لون ولا عرق ولا دين ولا أصل اجتماعي أو جهوي أو إقليمي أو انتماء سياسي. هذه هي الدولة التي حلم بها الثوار، والتي تتفق مع قيامها قوى الحرية والتغيير. السيادة طبعا للشعب، وليست هنالك سيادة على هذه الدولة غير سيادة الشعب. ولكن هذه السيادة تمارس من خلال المؤسسات التي يتم النص عليها في الإعلان الدستوري أو الوثيقة الدستورية أو الدستور المؤقت. ما نتوافق عليه كقوى ثورة هو الذي سيحكم الفترة الانتقالية، سواء كان باسم الوثيقة أو سواء كان بمضمون الوثيقة. الفترة الانتقالية لدينا في الحرية والتغيير، نحن نقول أن الفترة الانتقالية هي المقترحة من قبل الحرية والتغيير هي 18 شهر، ولا تتجاوز بأي شكل من الأشكال العامين أو 24 شهر. وحددنا هذه المدة حقيقة بناء على المهام التي توافقنا عليها في الحرية والتغيير، وهي مهام محدودة خلال الفترة الانتقالية يمكن أن تؤدي إلى تحول ديمقراطي وتداول سلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. تقام هذه الانتخابات على أساس قانون انتخابات نتوافق عليه كقوة ثورة. مهام الفترة الانتقالية حددناها في نقاط محدودة، ويجب أن لا نسرح بعيدا. ضيق المدة يحدد الأهداف أيضا، ويجب أن تكون أهداف محددة وقابلة للتنفيذ، وليست كما نتمنى حتى تأتي الحكومة أو السلطة المنتخبة لتواصل المهام الاستراتيجية أو عملية التنمية في البلاد وفق السياسة التي تتبناها الحكومة صاحبة الأغلبية في الانتخابات. مهام الفترة الانتقالية أولا إيقاف التدهور الاقتصادي، المسألة الثانية إصلاح أجهزة الدولة خلال الفترة الانتقالية، وأيضا تفكيك بنية نظام 30 يونيو مواصلة في هذه المهمة. والانقلاب طبعا انقلاب 25 أكتوبر حاول أن يعيد ترتيب المشهد السياسي لما يعزز للديكتاتورية مرة أخرى، ولتحالف حقيقة ما بين الانقلابيين وما بين فلول النظام السابق، ودفع إعادة تمكينهم داخل مؤسسات الخدمة المدنية، وأيضا إعادة تمكينهم اقتصاديا. وهذا في الحرية والتغيير نحن نرى أنه لابد من إعادة تفكيك وأيضا إلغاء كل القرارات التي مكنت لذلك بعد 25 أكتوبر. وبالتالي المهمة مزدوجة، مهمة تفكيك بنية نظام 30 يونيو، أيضا إزالة كل آثار القرارات التي أصدرها الانقلاب بعد 25 أكتوبر، أيضا إعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة النظامية والأمنية وإصلاحها. دي من المهام الأساسية، وأيضا دي كلها يجب أن تقود إلى بناء جيش وطني واحد ذو عقيدة وطنية واحدة وعقيدة عسكرية واحدة. أيضا المسألة الأساسية هي مسألة العدالة، وهي من المسائل التي تم تغييرها في الورشة التي أقامتها الحرية والتغيير، وكانت نقطة ضعف الفترة الانتقالية الماضية المنقلب عليها. وبالتالي نحن مع إعادة هيكلة كل مؤسسات العدالة سواء كانت القضاء أو النيابة أو وزارة العدل، أيضا إعادة النظر في الإسراع في اللجنة المشكلة للتحقيق حقيقة في الجرائم التي ارتكبت في مجزرة 3 يونيو، وهذه مجزرة لا يمكن أن نتجاوزها على الإطلاق، وهذه قضية أساسية من قضايا العدالة وقضايا الشهداء والجرحى والمفقودين. وبالتالي مسألة العدالة يجب أن لا يكون هنالك إفلات من العقاب، نحن مع العدالة الطبيعية وأيضا مع العدالة الانتقالية لطبيعة المرحلة التي نمر بها، ولكن لا بد كما ذكر المتحدثين من قبل من تحديد كيفية الوصول إلى هذه العدالة الانتقالية. فيما يتعلق بمستويات الحكم، التجربة الماضية أيضا أثبتت إنه حتى تكون هنالك رؤية متكاملة نتجاوز فيها السلبيات الماضية، في أن تكون هنالك أكبر مشاركة كان الهياكل كان مستوى اتحادي. الآن نحن بنقول إنه لابد من مستوى اتحادي ومستوى إقليمي أو ولائي، وكذلك مستوى محلي وهي الحكومات القاعدية، وهذه مسألة مهمة للمشاركة ولضمان أكبر مشاركة خلال الفترة الانتقالية.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، في أمان الله.